الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فهذا لقاؤنا الأخير في هذه الدورة في الحديث عن صحيح السيرة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله تعالى. وهذه الدورة وهذه اللقاءات ستنتهي بإذن الله عند وصولنا إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وهذا موعدنا مع هجرته صلى الله عليه وسلم. وعند الحديث عن هجرته فإن هناك أمورا اتفق عليها العلماء وتؤكدها الأسانيد الصحيحة. فمن هذه الأمور التي تؤكدها الأسانيد عمر النبي صلى الله عليه وسلم حال الهجرة، كم كان عمره حينما هاجر؟ في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. طيب، احنا تكلمنا في المرة السابقة ان في بعض الأمور المشهورة عند الناس لا تصح في مسألة الهجرة، ومن أشهر هذه الأمور أمر إحاطة المشركين ببيته صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، وقصة إحاطتهم ببيته احنا قلنا طبعا لا أريد أن أكرر، لكن علشان الأحداث مرتبطة ببعضها، تآمر المشركين على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، ويعني أصرح شيء فيه قوله تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يقتلوك. فأمر تمالؤهم على قتله عليه الصلاة والسلام هذا ثابت. ووردت بعض الروايات كما سنريدها أيضا الآن في مسألة إحاطتهم ببيتي وفي أسانيدها ضعف، ليس فيها إسناد ثابت. لكن الذي نبهنا عليه أن مسألة أنه قرأ الآيات من سورة ياسين أثناء خروجه بين أظهرهم، وأنه حسى التراب على رؤوسهم وأنهم لا يبصرونه وقت خروجه، هذا لم يثبت، بل لم يورده من يورد أسباب النزول كالقرطبي وغيره من العلماء كما ذكرنا في اللقاء الماضي. تستطيعون التأكد من هذا بالرجوع إلى تفسير سورة ياسين. طيب، إذا جينا نتحدث عن الهجرة الصحيحة، نقول أولا أن أبا بكر رضي الله عنه كما ذكرنا قبل ذلك كان قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كما استأذن غيره، فقال عليه الصلاة والسلام له: على رسلك يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. انتظر، فأنا برضو منتظر إذنك. وكأن هذا يعني عشان نبقى فاهمين أن هجرته صلى الله عليه وسلم لم تكن أمرا اختياريا، وإنما كانت بإذن من الله عز وجل له. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لأن صاحب الحوت يونس عليه السلام ترك قومه دون أن يؤذن له فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يخرج حتى يؤذن له. لما أبو بكر سمع هذا فأبو بكر حب يستوثق، قال: أو ترجو ذلك بأبي أنت يا رسول الله؟ هو دي معناها طالما استنى شوية أنا ممكن أخرج، يبقى إيه؟ يبقى ممكن كده هنسافر سوا. فقال: نعم. فأبو بكر حبس نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينتظره ليصحبه، وعلى فراحلتين كانت عنده، وخلاص منتظر بقى إيه؟ الإذن. وفي يوم تقول عائشة: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني من أول ما فتحت عيني وبدأت أعي الناس كان أبويا وأمي على الإسلام. يبقى ده بخلاف أم أسماء بنت أبي بكر. عائشة وأسماء أختان من الأب وليست في الأم. أم عائشة هي أم رومان مسلمة، وعائشة استوعبت لما كبر سنها وبدأت تعقل رأتها مسلمة. أما أم أسماء الزوجة الثانية لأبي بكر لم تكن مسلمة، طبعا ده قبل إيه؟ أن يهاجر، لأنه بعد ما هاجر إلى المدينة جاءت أمها لزيارتها وكانت مشركة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أسماء فأذن لها أن يعني تصل أمها وكانت على غير الإسلام. خلاص. طيب قالت ولم يمر علينا يوم إلا ويأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. يا لشرف آل أبي بكر، ما فيش يوم يعدي عليهم إلا من رسول الله يزورهم مرتين، مرة الصبح ومرة آخر النهار. فكان تردده على بيت أبي بكر كان هذا شيئا مألوفا. طيب قالت فبينما نحن جلوس، عائشة تحكي، في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة يعني في عز الظهر، قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا. قالت عائشة في ساعة لم يكن يأتينا فيها. أبو بكر ما الذي جاء به في هذه الساعة؟ فداء له أبي وأمي، والله ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر، أكيد في خبر أو في حاجة معينة حصلت. قال فجاء رسول صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فسلم فقال لأبي بكر أخرج من عندك، فضل المكان، في خبر سر هنتكلم فيه مع بعض. فأبو بكر قال إنهن أهلك، إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يعني مين اللي هيكون موجود؟ عائشة، وعائشة في الوقت دي تبقى بالنسبة له إيه؟ عقد عليها، لأن هو تكلمنا أنه العقد كان بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، فكان خلاص يا دلوقتي معقود عليها، هذه زوجتك، وأم رومان هي أم الزوجة، مين اللي موجود؟ إنما هم أهلك. فقال خذ في التكلم، يتكلم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إنه قد أذن لي في الخروج، وهو قبل كده انتظر فإني أرجو أن يؤذن لي، أذن لي. قال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، هو يستفسر أو يطلب يعني. وفي رواية أخرى قال فالصحبة يا رسول الله أصحابك في رحلتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا بكر الصحبة. قالت عائشة فوالله لقد بكى أبو بكر وما علمت أن أحدا يبكي من الفرح حتى هذا اليوم حينما رأيت أبا بكر يبكي فرحا. أنتوا عارفين لما يبقى واحد مطارد والناس بتدور عليه، فكونك تمشي مع واحد مطارد أو الناس عاوزاه أو الكلام ده، ده في خطر عليك صح؟ معروف الكلام ده، ده أنت بتبقى حريص أنه ما يتصلش عليك ولا تكلمه في التليفون حتى ولا أي شيء لأنه مطارد. فكونك تصحب إنسانا مطاردا في التفكير العقلي البشري أن هذا يعرض حياتك للخطر، هذا يعرض حياتك لإيه؟ للخطر. لكن لما كانت هذه الصحبة وهذا الخطر بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أنسى ذلك الفرح أبا بكر كل خطر، وجعله لا يفكر إلا في أنه صاحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. على الفور على طول هو مستني اللحظة دي، ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا ومشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. هو عمال منتظر اللحظة دي، فلما يجي يقول له يلا ما يقولوش بقى إيه طب استنى أنا هجهز وهجهز لا لا، أول ما قال له يلا أذن لي في الخروج قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، وأنا مجهز كل حاجة والجمل جاهز والناقة جاهزة يلا نركب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني سأخذها ولكن بثمنها. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز، خلاص الموضوع دخل في التنفيذ، ووضعنا لهما سفرة في جراب يعني طعام، وقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها. يبقى أسماء كانت حاضرة لهذه لهذا المشهد، فربطت به على فم الجراب يعني عشان تقفل لهم الجراية أو المكان اللي واخدين فيه الأكل. قال فبذلك سميت ذات النطاقين. يبقى التسمية الأخرى المشهورة عند الناس أنها كانت تصعد الجبل وتحمل الطعام في نطاقية فسميت، لا، التسمية الصحيحة وسببها أوردتها عائشة رضي الله عنها في هذه القصة. وفي هذه اللحظة وضع أبو بكر ماله كله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه إحدى المرات وليست هذه المرة الوحيدة التي تصدق أبو بكر بكل ماله في سبيل الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر. إن أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر. الآن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتحرك. سنعود مرة أخرى إلى بيته وما حدث فيه، لكن الآن نحن نصحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بدأ في التحرك. لما تحرك وقف صلى الله عليه وسلم على الحزورة في سوق مكة، تل من التلال وقف عليه وألقى نظرة أخيرة على مكة قبل أن يتركها، ثم قال متوجعا أسفا حزينا: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى نفسي، فما يحبه الله يحبه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، لولا أني اضطررت لأن أدع هذا المكان وأن أخرج منه ما خرجت منه ولا تركته، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ومع هذا، مع كونه أخرج ومع كونهم تمالأوا على قتله، كل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم الأمين يرد الأمانات إلى أهلها. قال عبد الرحمن ابن عويم أحد التابعين قال: حدثني رجال قومي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الهجرة، وأقام علي ابن أبي طالب ثلاث ليال وأيامها، حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده. يبقى مسألة هم تمالأوا على قتلنا فنسرق أموالهم أو هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. تحرك عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى جبل ثور وكمن في غار فيه ثلاثة أيام. وفي هذه اللحظة كانت الأخبار تأتيه وهو في الغار. كان يبيت عندهما، يعني معهما، مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر، عبد الله ابن أبي بكر، وهو غلام شاب، فيدلج عندهما بسحر ويصبح في مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك. يبقى عبد الله بن أبي بكر مهمته استطلاع الأخبار ونقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر: عملوا كذا النهاردة، عملوا كذا اليوم، قالوا كذا، فعلوا كذا، خططوا لكذا، ينقل إليه الأخبار. وعامر بن فهيرة كان يرعى حولهما، معاه شوية غنم وماعز عشان يسقيهم من هذا الأمر، لأنهم ما بيخرجوش، هم كامنون في الغار في هذا الوقت. ويأتيهما آخر اليوم، يأتي عبد الله بن أبي بكر وعامر بن فهيرة ينزل، هذا يأتيهما بالطعام واللبن وهذا يأتيهما بالأخبار. الآن قريش كما تذكر الروايات الضعيفة، والرواية الضعيفة هذه اشتملت على أمرين: مسألة الإحاطة بالبيت ومسألة قصة العنكبوت والحمام. وهذه القصة التي سأذكرها إسنادها ضعيف، ضعيفة الإسناد، لكن ابن كثير رحمه الله يقول عنها هي أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار. وطبعا أوردها في تفسير قول الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. طبعا أجود ما روي يا جماعة مش معناه أنه صحيح، لكن زي ما أنت بتقول ده أحسن الوحشين، أحسن الضعاف كده، لكن ليس معناه أنه جيدا، لكن ده أحسن اللي فيه. فالقصة إسنادها ضعيف، أن قريشا تشاوروا على قتله ثم إنهم اتفقوا على ذلك. ففي هذه الليلة لم يبت النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، وبات علي في فراشه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار. طبعا حتى الرواية ديت اللي احنا بنتكلم عنها أمثل ما ذكر لم تذكر قصة قراءة آية ياسين، ولا أنه خرج ليلا وهم لا يرونه، ولا هذه القصة، لكن فيها أنه من الأول أصلا هو ما باتش في البيت. يعني القصة الضعيفة جدا اللي احنا أوردناها المرة اللي فاتت، اللي فيها إبليس وتمثل لهم في هيئة رجل من ثقيف والكلام ده، دي واهية الإسناد أو ضعيفة جدا. القصة الأحسن منها شوية ما ذكرتش أنه هو خرج بالطريقة دي، لكن خرج قبل كده وخلى علي يبيت في مكانه. إذا جمعنا بينه وبين رواية أبي بكر اللي هو راح له البيت، فراح له الظهر، لكنه كان أوصى عليه أنه يبات الليلة دي في هذا المكان. المهم، بات المشركون يحرسون عليا، فلما أصبحوا ثاروا إليه، يعني الصباح طلع قاموا داخلين عليه البيت فرأوا عليا، فقالوا أين صاحبك؟ قال لا أدري. عندها بدأوا اقتصاص الأثر، وهم كانوا دي كانت شغلتهم، يعني كان مسألة أنه يقتص الأثر دي حاجة معروفة عنده، وبدليل أنهم وصلوا إلى مكان الجبل. يعني أما وصول المشركين إلى غار ثور فثابت في الصحيح وفي القرآن. في القرآن إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. وفي الصحيح أنه قال يا أبو بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا. إذن فهذا يدل على أنهم وصلوا إليه. طيب وصلوا هناك طبعا لا وجدوا موضوع العنكبوت اللي هي القصة اللي بتذكره، فقالوا طبعا لو دخلها هنا ما كان هذا العنكبوت في مكانه. لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يضعف هذا الحديث ويستدل بقول الله تعالى وأيده بجنود لم تروها، يستدل بها على تضعيف الحديث أيضا غير الناحية الإسنادية، وهذا مما يؤكد أن علماء الحديث ينظرون إلى المتن كما ينظرون إلى الإسناد. فهو مش بس قال الإسناد ضعيف فخلاص، قال لا بصوا كمان على المتن، المتن فيه أن فيه عنكبوت وفيه بيض وفيه حمام، وأصلا الله عز وجل يقول في كتابه وأيده بجنود لم تروها، قال فهي صريحة بأن النصر والتأييد كان بجنود لا ترى، والحديث يثبت أن نصره صلى الله عليه وسلم كان بالعنكبوت. والأشبه بالآية أن الجنود فيها إنما هم الملائكة، الملائكة وهي التي صرفت أبصارهم. ولذلك قال البغوي في تفسيره للآية قال وهم الملائكة، لما عند قول الله عز وجل وأيده بجنود لم تروها قال البغوي هم الملائكة نزلوا يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يشهد لهذا المعنى أن الملائكة صرفت أبصارهم، وإن كان الحديث ضعيف الإسناد في إسناده رجل مجهول، لكن هو بيستأنس به في هذا أن أبا بكر رضي الله عنه رأى رجلا مواجها للغار، شاف واحد في وش الغار على طول واقف قدامهم، فقال يا رسول الله إنه لرائينا، فقال عليه الصلاة والسلام كلا إن الملائكة تستره الآن بأجنحتها. يعني دلوقتي في ملائكة قدامه فهو مش شايفنا، تستره بأجنحتها. طب أبو بكر مش شايف الملائكة ومش شايف الكلام ده، فلم يلبث الرجل أن قعد ليبول، بيتبول فين؟ قدام الغار مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر لو كان يراك ما فعل ما فعل، يعني هو مش شايف أصلا. فهذا مما استدل به على مسألة على مسألة أن ضعف قصة العنكبوت والحمام وغير ذلك. مكث في الغار ثلاثة أيام، بعد ذلك بدأوا يتحركوا، الآن يحتاجون رجلا أن يقودهم إلى المدينة من طريق غير معروف، فاستأجروا رجلا خريتا يعني ماهرا في الطرق عليما بها ولم يكن مسلما، وهو على دين كفار قريش، لكنهم استأمناه ودفع إليه راحلتيهما وواعداه بعد ثلاث ليال، فخرج معهما وانطلق بهما في طريق الساحل. طبعا لو جينا ننظر في مسألة الخروج نفسها كانت إزاي، هتلاقي أن هما في بعض الروايات أنهما خرجا ليلا، أبو بكر يقول أنهما خرجا ليلا، هل كان الخروج ليلا هذا كان أثناء الخروج من مكة، ولا الخروج ليلا ده كان من الغار؟ الرواية الثابتة فيها أنهما خرجا ليلا لكن لم تبين. الرواية في صحيح البخاري قال أبو بكر أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا. طيب لما أخذ علينا بالرصد دي معناها أثناء خروجهم من مكة ولا أثناء خروجهم من الغار؟ من الغار، هذا الواضح في الرواية دي أنه أخذ علينا بالرصد فخرجنا ليلا، فأحسسنا ليلنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، فضل ماشيين يوم وليلة، تاني يوم الليلة كلها، يعني هو خرج بالليل فخد الليلة كلها واليوم فضل ماشي فيه لحد عز الظهر، كل ده ماشي ايه متصل. طبعا دي رواية مجملة، في رواية اخرى مفصلة ان ابو بكر رضي الله عنه كان يشتري شيئا من والد البراء ابن عازب، من عازب والد البراء، وبعدين بعد ما اشتراه منه فطلب منه ان يقوم ولده البراء بحمله الى البيت، فقال له والد البراء يا أبا بكر حدثني كيف صنعتما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، احكي لي إيه اللي حصل. فقال له أسرينا ليلتنا ومن الغد، خدنا من بالليل لحد تاني يوم الظهر حتى قام قائم الظهيرة، وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، بشوف طريق ما فيهوش أي حد، حتى جئنا عند صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلنا عنده وسويت بيدي مكانا للنبي صلى الله عليه وسلم ينام فيه. طبعا يوم بليلة ما ناموش، فنزل أبو بكر سوى المكان وهيأه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. نام وما تحملش هم، لا ذباب ولا عقارب ولا حد يجي يقلقك، نم وأنا أنفض لك ما حولك. قال وجعلت أنظر من حولي هل أرى من الطلب أحدا، فقال لرجل، ده أبو بكر خلاص ما فيش حد، فقال لرجل من مكة أو فقال رجل من أهل المدينة أو مكة مش عارف هو منين بالضبط، مر عليهما قال أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قال أفتحلب؟ قال نعم. فأخذ شاه فحلبها أبو بكر، طبعا أبو بكر هو اللي حلب بنفسه. قال أبو بكر فقلت له أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى. يبقى أبو بكر قبل ما ياخد اللبن منه قال للراجل بس الأول روق كده وامسك الضرع اللي هتحلب منه، عايزه نضيف، انفضه من الشعر ومن التراب ومن القذى، من أي حاجة معلقة فيه. قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى. طبعا ده بيسميه العلماء من المسلسل في الأحاديث، يعني المتسلسلة بالفعل. فأبو بكر بيشرح للبراء ولوالده كيف نفض الضرع، ضرب بإحدى يديه كده على الأخرى كأنه إيه بينفض الضرع علشان يشيل عليه أي شيء، وقال أبو بكر قال الكلام ده للبراء ولوالده، فالبراء بيشرح للناس اللي حواليه وعملنا إزاي، فنفض إيه الضرع، نظفه كده، ثم حلب في قعب كثبة من لبن، حط شوية لبن. قال أبو بكر اللي بيحكي ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها ليشرب ويتوضأ، وأنا شايل له إيه المية بتاعته معه. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، وجيت فلقيته لسه نايم فما صحتوش حتى استيقظ، فلما استيقظ صببت من اللبن على الماء مش عشان يغش وإنما عشان إيه يبرد، عشان يسقعه له، لأن اللبن تعرفين أول ما بيبقى محلوب بيبقى لسه سخن ومع الجو الحر ما ينفعش يتشرب سخن وحر في الوقت ده، فحط عليه اللبن عشان يبرد. قال وقلت اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر فشرب حتى رضيت. مين اللي شرب؟ صلى الله عليه وسلم. ومين اللي رضي ولحد ما اتبسط؟ أبو بكر رضي الله عنه، فهو الذي سعد لما شرب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يا جماعة يعني تبين لكم منزلة أبي بكر رضي الله عنه، وأنه لم يحظ هذه المنزلة من فراغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه هذا الكلام من فراغ يعني، وإنما كان لشيء وأشياء تحملها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ألم يأني للرحيل؟ قلت بلى. فارتحلنا بعدما مالت الشمس والقوم يطلبوننا. هنا بقى بدأت قريش لما مش لقياهم بدأت تصنع مسألة الدية، المكافأة، الجوائز، من يرصدهم أن يرصد أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فله 100 ناقة أو له عطية. فبدأ الناس هنا في هذا الوقت كله بدأ يفكر. الوحيد الذي وصل إليهما هو سراقة ابن جعشم. سراقة كان جالسا مع بعض قومه وعلموا بالخبر أن قريش جعلت مكافأة لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم قتلا أو أسرا، يعني حي أو وانطد، مطلوب حيا أو ميتا، المهم أن هم الناس دي تيجي. قال فبينما سراقة اللي بيحكي، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي ومعي بعض القوم يعني، قد أقبل رجل فدخل علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة. قال نعم. قال إني رأيت أنفا أسودة أو أسودة بالساحل. شفت كده إيه سواد كده ماشي عند الساحل من بعيد، أراها محمدا وأصحابه، محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم. طبعا يا جماعة لو احنا بنشرح خريطة الهجرة هنلاقي أن الطريق اللي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة لم يكن الطريق الأيسر والمباشر إلى المدينة، وإنما أخذ طريق الساحل، طريق متعرج وطريق غير مستقيم ليصل إلى المدينة، زيادة في التمويه وزيادة في التعمية على القوم. فسراقة طبعا خاف أن اللي معاه يعرفوا القصة فيجرم، فلا لا لا هو في نفسه يقول فعرفت أنهم هم، هو ده محمد وأصحابه، لكني قلت له إنهم ليسوا هم، مش دول، ولكنك رأيت فلانا وفلانا، أنت شفت ناس تانيين، أنت عارف فلان ابن فلان هو اللي ماشي في الحتة دي، خلاص كده. قال ومكست ساعة، مش قال له الكلمتين دول بقى خفيف أم قايم جاري بعدها، لا، وقعد مع أصحابه خالص وكلوا وشربوا ولعبوا وبصوا، بعد ساعة قال لهم بقى إيه استأذنكم بقى، مكث في المجلس ساعة. قال ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي. بصي صربي لي الفرس من المدخل من وراء من المخرج الخلفي للبيت، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، يعني ما طلعش قدام حد، كل هذا لأنه عايز ياخد إيه المكافأة لوحده. قال حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. برأ سراقة خلاص هو شايفهم قدامه هناك وخلاص بقى هم على، ويمني نفسه بالمئة ناقة يا سراقة، المئة ناقة يا سراقة، وفجأة وجد قدمي الفرس تسيخ في الأرض، القدم طبعا اللي هي الجزء المقدم في البعير، فبدت إيه تنزل في الأرض، فيوم هو واقع يوم قايم يقومها تاني، يضرب الأزلام، ما هو لسه كافر فمع الأزلام، يوم ضرب الأزلام كده أتبعهما أم لا أتبعهما، أتبعهما لا أتبعهما، فقال فخرجت الأزلام بالذي أكره، يعني لف وارجع تاني، قال لف وارجع تاني، لا طبعا الأزلام ده بتتكلمش صح، أوم الفرس وجير وراهم تاني خلاص. قال فعصيت الأزلام وجريت وراهم تاني أسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم راكب على على ناقته ويقرأ القرآن لا يلتفت. وأما أبو بكر رضي الله عنه فكان كما يقول سراقة كثير الالتفات، عمال يبص يمين وشمال يمين وشمال، طبعا هو بيبص يمين وشمال خوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم كل مرة سراقة يعمل الموضوع ده فالفرس ألبس خلاص، فخرج الذي أكره، عندها ناديتهم بالأمان يا محمد قف ولكم الأمان، طبعا قف ولكم الأمان دول ناس عرب عندهم الكلمة كلمة، فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن الله عز وجل سيظهر أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أحبتي بقى ما فيهاش أصلا هنكذب على بعض، ده هم قدامي هناك هم، وكل ما جاء حاول أضرهم بشيء بيحصل اللي بيحصل، ولما قلت لهم الأمان الفرس جري زي الرهوان مفيش أي مشكلة، فخلاص اللي وقع في قلبي أن الراجل ده ربنا هيظهره وأن الموضوع ده مش بتاعه. فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني، لا خدوا مني حاجة ولا طلبوا مني شيء ولا أزوني في شيء، إلا أنه قال أخفي عنا، يعني خلاص ابعد الناس عن، إذا قابلت أحد لا تدلهم علينا. وبدأ موكب النبي صلى الله عليه وسلم يقترب من المدينة. طبعا في هذا الوقت طبعا في حديث في صحيح البخاري حديث أنس يقول أنس عن سراقة فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيقول انظر إلى تقلب الأحوال، هذا الذي خرج في طلبهم في أول اليوم يريد قتلهم ويريد الدية، هذا كان في أول اليوم. قال وفي آخر النهار كان مسلحة له، وفي آخر النهار كان هو اللي إيه بيدافع عنه، زي مثلا سحرة فرعون كانوا في أول النهار ضد موسى ومع فرعون، وفي آخره كانوا مؤمنين ضد فرعون وملائه. لكن في قصة طبعا برضو ننبه عليها مشهورة، سوارة كسرى، هذه القصة لا تصح، وهي من مراسيل الحسن البصري رحمه الله تعالى، ذكرها مرسلة طبعا القصة فيها أن سراقة لما لاحق بهم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ فقال فلما أتي عمر رضي الله عنه بسواري كسرى دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهما. عندها قال سراقة: الله أكبر والحمد لله الذي سلبهما. أو قال عمر له هو يلبسه إياهما: الحمد لله الذي سلبهما كسرى الفرس وألبسهما سراقة الأعرابي. لكن القصة هذه لا تثبت، لكن ثابت في الصحيح في السيرة، ثابت بإسناد صحيح أن سراقة تبعهم وأنه لم يستطع أن ينال منهم مكروها، وأنه في آخر النهار كان مدافعا حاميا لهم. في الطريق قصة أم معبد وأبي معبد، القصة يعني يحسن إسنادها بعض العلماء أنهم نزلوا في الطريق بخيمة لرجل يقال له أبي معبد، يقال له أبو معبد، وزوجته أم معبد. وطبعا أبيات الشعر أو عفوا الحديث الطويل، في حديث طويل اسمه حديث أم معبد تصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مفصلا، تصف كلامه وشعره ووجهه وهيئته وسمته، حديث طويل لكن يعني فيه كلام وأن كان بيستدل عليه. لكن الوارد يعني بالإسناد الحسن في قصة أبي معبد أنهم لما نزلوا بهما سألهما عن شاة، عايز شاة عشان يحلبوها، فقالوا: والله ما لنا شاة، وإن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن. تعرفين أعزكم الله لما البهائم تحمل ينقطع لبنها، تنقطع اللبن لأن الغذاء اللي فيها يصل إلى الرحم. قال فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فما تلك الشاة؟ شاة معدية كده. فأتى بها فأتي بها فدعا بالبركة ثم حلب وسقى وشربوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو معبد النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي يزعم قريش أنك صابئ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يقولون. هو أصل الزعم ده موجود ولا مش موجود؟ موجود. صادق ولا كذب؟ كذب. الزعم اللي هم يزعموه كذب، فيزعمون أنك صابئ. إذا قال له آه يبقى كأن فيه يعني شعار بأن التهمة مقبولة يعني، لكنه قال أنهم يقولون، ده اللي هم بيقولوا. فعندها قال أبو معبد: أشهد أن ما جئت به حق، لأنه رأى بعينه معجزة أو آية تتحقق أمام عينيه. أيضا ثبت أنه في صحيح البخاري، أيضا ثبت أن عروة بن حديث عروة بن الزبير أن الزبير بن العوام كان عائدا من الشام في تجارة ومعه تجار، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فكساهما ثيابا بيض، وهم راجعين برضو في الطريق اللي حصل قبله، أو هم مسافرين وهم الزبير وهم معه راجعين من الشام، فجايبين تجارة وجايبين ملابس، فأعطاهما ثيابا بيضا لبسوها. في هذا الوقت كان أهل المدينة من الصحابة طبعا يخرجون في كل يوم، لأنهم سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فبدأوا في كل يوم يخرجون إلى أطراف المدينة وينتظرون قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. يخرجوا من الصباح حتى تشتد الشمس عليهم فيردهم نحر حر الظهيرة إلى بيوتهم مرة أخرى. وفي ذات يوم انقلبوا بعد أن طال انتظارهم إلى بيوتهم. في هذا الوقت كان يهودي من اليهود على أطم من أطام المدينة، يعني على حصن كده أو على جدار عالي واقف، فشايف من بعيد. فطبعا هم لابسين ثيابا بيض وهم اتنين جايين مع بعض، فخلاص أصبح كده إيه يعني، وفي انتظار كل يوم يعني. أنت متخيل يعني مثلا إيه، في مثلا في حفلة معينة ومنتظرين زيد من الناس جاي، فزيد ده المنتظر ده الناس كلها قاعدة مستنية أصلا فوق، فواحد واقف في البلكونة فشاف بقى إيه إن في عربية كبيرة جاية مثلا ونازل منها واحد لابس بدلة وشكله كده مش من المنطقة، فخلاص التفكير المنطقي فلان اللي أنتوا مستنيينه جه. وبالفعل هذا ما حدث. الرجل وهو على سطح الأطم هذا بصر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر العرب أو يا بني قيلة، نسبة إلى جدتهم التي كانت موجودة في هذا الوقت في المدينة، قال: هذا جدكم أو نبيكم، كلاهما وارد، الذي تنتظرون. قال: فسار المسلمون إلى السلاح، استقبال بقى رسمي يعني، فكله أخذ لبس لأمته وخرجوا إلى المدينة مباشرة أو إلى أطراف المدينة يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط يعني أبيض الشعر واللحية إلا أو غير أبي بكر، كل أصحابه يبدو عليهم أنهم لا يزالوا شباب إلا أبو بكر. وفي رواية في الصحيح فكان أسن أصحابه أبو بكر. طيب الآن أبو بكر دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وكثير من الصحابة اللي هم أهل المدينة نفسهم الأنصار لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا حتى البيعة الثانية كانوا قد إيه يعني حاجة وسبعين 73 72، فبقيت الخمسمائة يعني هو في بعض الروايات أنه خرج 500 رجل من الأنصار، العدد بالنسبة لهم كبير، فخرجوا. فغالب هؤلاء الخارجين لا يعرفون شكل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يرون رجلا في لحيته وفي شعره شعرات بيض، ويرون آخر شباب. فجعل البعض يسلم على أبي بكر على أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا الموقف محرج. فلما ارتفعت الشمس قليلا وبدأت الشمس كده تميل، فأبو بكر الفطن الذكي قام فظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه. يعني مش هينفع لما يجي الناس يقول لهم ده النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر عايز يخرج من هذا المأزق، فعمل إيه؟ قام وظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه، فعرف الناس جميعا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمناسبة يا جماعة هذا كان ديدنه عليه الصلاة والسلام، لقد كان الرجل يأتي من خارج المدينة فيدخل مسجده صلى الله عليه وسلم فيجده قاعدا بين أصحابه لا يستطيع أن يميزه عنه. وأصرح دليل على هذا لما دخل الرجل، حديثه في البخاري وغيره، الذي كان وافد قومه إليه، نسيت اسمه الآن، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيكم محمد، فكونوا يدخل يسأل أيكم محمد معناه أنه لم يكن في مكان ولا في هيئة معينة تجلس يميز بها عن أصحابه. فالمهم خرجوا هؤلاء وأصبح الناس يتناقلون الخبر فيما بينهم، يقولون جاء رسول الله، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. البراء يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء كفرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسعد يوم في تاريخ المدينة النبوية يوم أن أتاها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصحابة فما كان يوم عندهم أسعد من هذا اليوم. وأما المدينة نفسها، أما المدينة نفسها، فيقول أنس ما رأيت يوما قط أنور ولا أحسن من يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر المدينة. قال لما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، فأضاءت المدينة كلها لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد الصحابة جميعا بقدومه عليه الصلاة والسلام، وأخذ الأطفال والنساء والرجال كلهم يتراءين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتنادون فيما بينهم جاء رسول الله، جاء رسول الله. الإماء يخرجن، النساء من فوق الأسطح ينظرن، الصبيان يجرون ويلعبون في المدينة وينادون فرحين مسرورين بهذا اليوم الذي أرخ بعد ذلك للتاريخ الإسلامي ولتاريخ المسلمين بعد ذلك، بهذا اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أو بهذا العام الذي نزل فيه. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم موكبه يسير داخل المدينة، ولم يقر بعد في مكان، ولم ينزل بعد في بيت. الآن كما ذكرنا العواتق فوق البيوت يتراءينه ويتساءلن عنه، أيهم هو، أيهم هو، أين هو، أين هو. الأطفال يجرون حوله وينادون عليه يا محمد، يا رسول الله، يا رسول الله. هؤلاء الأطفال ينادون عليه، وهو صلى الله عليه وسلم يبتسم لهم وينظر إليهم ويحييهم. أما قصة استقباله بأبيات طلع البدر علينا إلى آخره، فهذه الأبيات لم تثبت بها رواية صحيحة. يبقى أولا لم تثبت رواية بهذه الأبيات، ومع عدم الثبوت أصلا فقد تنازع الناس في وقتها، فبعضهم كالبيهقي رحمه الله يرى أنها كانت وقت الهجرة، وبعضهم كان يراها عند العودة من تبوك كابن القيم، وبعضهم كان يراها عند العودة من غزوة بدر كالمقريزي. ومع هذا كله فلم تصح بها رواية كما قال الألباني رحمه الله، وفي الصحيح عندنا ما يغني. وورد في بعض الروايات أيضا بسند ضعيف أنه لما قدم المدينة لعب الأحباش بالحراب فرحا بقدومه صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني كما يقول أنس: فما رأينا يوما شبيها بذلك اليوم، يعني من شدة فرح الناس ومن احتفالهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في علو المدينة في أولها في قوم بني عمرو بن عوف، وقام فيهم 14 ليلة. في هذا الوقت أين كان يقيم؟ ثبت، وهذا ثابت صحيح، أنه نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري، وأبو أيوب هو خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وعن أم أيوب وعن سائر الصحابة، لكن اختلف في سبب نزوله في بيت أبي أيوب. فبعض الروايات ذكرت أنهم لما تزاحم القوم عليه ويريد كل منهم أن يدخله بيته ويأخذ بزمام الناقة، فإنه يقول لهم: دعوا الناقة فإنها مأمورة، اتركوها حيثما تحل وحيثما تقف فنحن سننزل. لكن هذه الرواية ضعيفة الإسناد، والرواية الأصح منها أنه سأل: أي بيوت أهلنا أقرب؟ يعني في المكان الذي وقف فيه أي بيت أقرب لنا؟ فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. زي ما انت واقف كده، الدار هيت وهذا الباب. قال: يا أبا أيوب انطلق فهيئ لنا مقيلا، وقال: قوموا على بركة الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت أبي أيوب في هذه الفترة التي مكثها هناك. وثبت أيضا في صحيح مسلم أنه كان اختار صلى الله عليه وسلم أن يقيم في الطابق الأرضي أو السفلي، ولم يشأ أن يصعد إلى أعلى. أبو أيوب طلب منه أن يصعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى وقال: هذا أرفق بنا وبمن يغشانا. في رواية عند ابن إسحاق في سيرته وإسنادها صحيح أفادت أنه في ذات يوم كان في ليلته، وهو يتحرك انكسر جب أو جرة ضخمة لأبي أيوب، فزي ما نقول كده زير مثلا أو قلة كبيرة انكسرت فالماء نزل، فخشي أن يقطر منه شيء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو أيوب: فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا، والله ما لنا لحاف غيرها، فأخذنا ننشف بها الماء خوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو كان متحرج جدا لدرجة أن يخشى أن ماء يقطر فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له لحاف ولا غطاء إلا هذا اللحاف الذي قام فنشف به الماء. ثم إنه في الصباح نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عند مسلم، فقال: يا رسول الله اصعد لأعلى، فوالله لا نحب أن نمشي فوق رأسك يا رسول الله. قال فتنحوا فبات في جنب، فباتوا في جنب، يعني هم عايز يقولوا نحن طول الليل محرجين نمشي فوقك وانت تحت، فارفق بنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السفل أرفق بنا، أي حد زائر جاي من برا الأسهل أن نكون في أسفل ولا نصعد لأعلى. لكن أبا أيوب رضي الله عنه يقول: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى، ونزل أبو أيوب إلى أسفل. في هذه الفترة كان أبا أيوب يصنع الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ويرسل به إليه، وكان أبو أيوب لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يتتبع أصابع وموضع يده في الطعام التماسا للبركة. ثم إنه أتاه بطعام ذات يوم، فعاد الطعام إلى أبي أيوب كما ذهب، ففزع أبو أيوب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله لما لم يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني قال أبو أيوب مستفسرا: أحرام هذا الطعام؟ فقال: لا، ولكني أكرهه. ليه؟ قال: لأن فيه ثوما، وإني أناجي من لا تناجي، فكل أنت، يعني أنا أكلم الملائكة والملائكة تكلمني، ولا أحب للملائكة أن تتأذى بهذا الطعام لرائحته، ليس محرما ولكني أناجي من تناجي ولكني أكرهه. عندها قال أبو أيوب: فإني أكره ما كرهت يا رسول الله، وأنا لا أطعم طعاما أنت لا تأكله يا رسول الله. ولم يشأ أبو أيوب أن يأكل هذا الطعام. وعلى العموم يا جماعة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، ما يؤذي الإنس يؤذي الملائكة. ورد في رواية ضعيفة الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في بيت أبي أيوب 7 أشهر. وكانت الخطوة التالية لدخوله المدينة أنه بدأ يبني المسجد النبوي ويبني بيوت أمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا حينما دخل المدينة أن يوطد علاقتين مهمتين. العلاقة الأولى وهي علاقة المسلمين بربهم تبارك وتعالى، وكان هذا أو كان إتمام هذه الخطوة عن طريق بناء المسجد. والخطوة الثانية الهامة أن يوطد العلاقة بين المسلمين بعضهم البعض على اختلاف ديارهم وعلى اختلاف بلادهم، فآخى بين المهاجرين والأنصار. يبقى هاتان الخطوتان هما من بداية ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وذلك ليربط هذه العلاقات التي بين المسلمين وبين ربهم أو بين المسلمين وبين بعضهم. ولما اختار مكان بناء المسجد أرسل إلى أصحابه ملأ من بني النجار يقول ثامنوني على حائطكم، يعني ثامنوني مكان على شوفوا ثمنه قد إيه عشان ندفعه. فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، لا هو منا إلى الله عز وجل، ولا نرضى بثمن إلا ما يعطينا الله تبارك وتعالى. وفي هذا الوقت بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل ما فعل أنه بدأ ببناء المسجد. وهذا يدل يا جماعة على أثر المسجد وأهميته في مكان في حياة المسلمين، وأنه ليس فقط يعني ليس فقط مكان مجرد مكان تؤدى فيه العبادة اللي هي الصلاة والأذكار وكذا فقط، وإنما الأمر أكبر من ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا فإنما أدركتك الصلاة فصلي. خلاص الموضوع بسيط يعني، لكن المساجد لها دور أكبر من هذا، فهي ليست فقط لأداء الصلاة فقط، وإنما يذكر الله عز وجل فيها بشتى أنواع الذكر من دروس العلم وحلقات القرآن وتذكير الناس والخطب وغير ذلك من الأمور وتعليم الناس الخير، كل هذا داخل في ذكر الله عز وجل. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبني معهم يشارك معهم بنفسه في بناء المسجد. كان هناك قبور للمشركين خربت، وكان فيه نخل فقطع، وبدأ يسوى هذا النخل وبدأت تسوى هذه بدأ يسوى هذا المكان. قال أنس فصفوا النخل في قبلة المسجد، جعلوا هذا هو المقدمة بتاعته، وجعلوا عضاضتيه يعني الخشب التي على كتف الباب، الخشب التي على كتف الباب لكل باب عضاضتان زي الحلق كده، الحلق بتاعه بتاع المسجد جعلوا منه، كان هذا يفعل بالحجارة. وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون ويقولون اللهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرتجز معهم يقول إنه لا خير، اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. طبعا أن يشارك النبي صلى الله عليه وسلم معهم بالعمل كان هذا من أكبر الأشياء المحفزة لهم والمعينة لهم على العمل، حتى جعل بعضهم يرتجز ينشد ويقول لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل، لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. يعني يا جماعة ما ينفعش إن إحنا نقعد الرسول صلى الله عليه وسلم بيشتغل. فكان يحمل الطوبة معهم والحجارة وكان يشارك معهم في العمل. لكن مع هذه المشاركة العامة وهذه قاعدة، يعني مثلا نفترض نحن نبني مكانا خيريا أو مكانا طيبا ونريد أن نتعاون فيه، مع هذه المشاركة من عموم الناس لا مانع أبدا بل هو مستحب أن يستعان بالمتخصصين وأصحاب الخبرة ليدلوا برأيهم وليقولوا كلمتهم. قال البخاري في صحيحه باب الاستعانة بالنجار، باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنابر والمسجد، يعني نحن نستعين بأهل الخبرة علشان المكان ده يهيئ. وأورد تحته حديث سهل بن سعد قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار قال مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. إذن فلا مانع نحن نستعين بهذا الأمر. طبعا المسجد النبوي كما سمعت منذ قليل لم يكن فيه كبير تزيين ولا كبير بهرجة ولا كبير زينة ولا ستائر ولا مثل هذه الأمور، كان في أبسط صوره نخيل وحجارة وأسقف من جريد النخل وتربة من الرمال وأشياء يسيرة جدا. قال ابن القيم وجعل قبلته إلى بيت المقدس، لأن القبلة لم تكن حولت بعد. قال وجعل له ثلاثة أبواب، بابا في المؤخرة وبابا يقال له باب الرحمة والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وادي التانت التلت أبواب التي كانت موجودة في هذا الوقت. طبعا مفيد أن أذكر أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة من يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. وطبعا جعلوا بداية العام، طبعا هم اتخذوا هذا التاريخ كما نعلم. طبعا طب الهجرة كانت في شهر ربيع والعام يبدأ من شهر محرم. يقول الدكتور أكرم حفظه الله نقلا عن الحافظ في الفتح: وعندما دون التاريخ في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتخذت مناسبة الهجرة بداية التاريخ الإسلامي، لكنهم أخروا ذلك من ربيع الأول إلى المحرم لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم، إذ بيعة العقبة الثانية وقعت في أثناء ذي الحجة وهي مقدمة الهجرة، فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم، فناسب أن يجعل مبتدأ التاريخ الإسلامي. يعني إحنا ليه ما خليناش السنة الهجرية تبدأ من شهر ربيع، وليه خليناها من شهر محرم؟ ما إحنا ما عندناش أول وآخر، يا الشهور كلها 12 شهر زي بعضهم، مش معمول لهم بداية ونهاية، والهجرة كانت في شهر ربيع، فليه خلينا السنة تبدأ من شهر محرم؟ فيقولون نعم هذا ما يذكره البعض، هذا ما يذكره البعض كما نقل عن الموضوع ده. يبقى إذا مسألة أن يظن بالناس دائما في كل عام أن العام الهجري أو السنة الهجرية أو الهجرة، بلاش العام الهجري خلاص اتفقنا، العام الهجري يبدأ من شهر محرم، أن حادث الهجرة كان في شهر محرم، هذا خطأ، وإنما الهجرة كانت في شهر ربيع. خلاص كده، هذا في هجرته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول سهل بن سعد كما في صحيح البخاري: ما عدوا من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من وفاته، ما عدوا إلا من مقدمه المدينة. أول تاريخ بدأوا يعدوا منه فكان تاريخ قدومه المدينة، وكان هذا بداية التاريخ الهجري في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طبعا ذكرنا أنه هو بنى بيوت أمهات المؤمنين، وأظن هناك بعض الفيديوهات منتشرة على النت لبعض التصورات لحجرات النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت ملاصقة للمسجد. قال ابن القيم: وبنى إلى جنب مسجده بيوت أزواجه باللبن، طوب اللبن زي ما أنتم عارفينه، وسقفها كان بالجريد والجذوع، فلما فرغ من البناء يعني بناء البيوت بنى بعائشة في البيت الذي بناه لها وهو مكان حجرتها اليوم، وجعل لسودة بنت زمعة بيتا آخر. النهاردة الحجرة اللي انتم بتروحوا تشوفوها النهاردة دي أول حجرة دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، حجرة عائشة. وطبعا هذه الحجرات يا جماعة كانت قصيرة لم تكن مرتفعة، حتى أن الحسن البصري كان يقول: كنت أدخل وأنا غلام بيت أم سلمة فكنت أنال أول سقف في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. يعني أصلا ما فيش ده، أنا واقف كده بجيب السقف بيدي. فهذه كانت حجراته صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يكن هذا يا جماعة لأن أهل المدينة لم يكن يعرفون البناء، بل كان أهل المدينة يعرفون البناء بالحجارة ويعرفون الحصون، بدليل أن اليهود كانت لهم حصون بالمدينة، بل كانوا يتفاخرون بها، ويسمى كل حصن باسم صاحبه، فكان لابن أبي بن سلول حصن يسمى حصن ابن أبي، وكان لحسان بن ثابت حصن كان يسميه فارعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يختر لنفسه قصرا شاهقا ولا بيتا سامقا، وإنما اختار أن تبنى بيوته في أبسط صورها وفي أزهد أشكالها. ولكم بكى بعض التابعين حينما هدمت هذه البيوت، وكان تعليله على البكاء أنه كان يود لو أن الناس جاءوا من الآفاق فرأوا حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا ما رضيه الله عز وجل لنبيه في تلك الحياة، حتى يعرفوا قيمتها ويعرفوا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أبسط وأزهد أشكالها. طبعا تأخر بعض المسلمين بمكة عن الهجرة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، بعد أن هاجر لم يكن يحل لأحد في مكة أن يجلس فيها وهو يقوى على الهجرة، وذلك لأن طبعا في آيات نزلت في ذلك في قول الله عز وجل، عشان احنا أنهينا الأمر، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني من توفي هو في مكة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وكان ابن عباس يحكي عن نفسه وعن أمه أنهم كانوا من المستضعفين. قالوا وذلك لأن الإقامة مع المشركين فيها تكسير لسوادهم وانتفاعهم بالمسلمين في صناعاتهم وزروعهم، بل ربما اضطروهم للمشاركة في حروبهم ضد المسلمين كما وقع في غزوة بدر الكبرى، بعض الناس أخرجوا غصبا ورغما عنهم في غزوة بدر، بالإضافة إلى تعرضهم للفتنة من قبل الكفار لصرفهم عن دينهم. ولا يخفى ما في بعدهم عن دولة الإسلام من منع استفادة المسلمين منهم في الحرب والمصالحة وتكسير السواد. ومع هذا تأخر بعض المسلمين بمكة عن الهجرة تحت ضغط الأزواج والأولاد، فلما هاجروا من بعد يعني هاجروا متأخرين ورأوا الذين سبقوهم من المهاجرين قد تفقهوا في الدين هموا بمعاقبة أزواجهم وأولادهم. يعني هو كان عاوز يهاجر من بدري، لكن الأولاد والزوجة وخليك قاعد معنا شوية، فتأخر. لما ذهب وجد أن من سبقوا قد تفقهوا وتعلموا وهو لسه سيبدأ من أول وجديد، فهم من البداية، وكان هذا سببا هم بمعاقبتهم، وكان هذا سببا في نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. يبقى المرأة التي والولد، المرأة والولد الذي يعوق والده عن مواصلة سيره إلى الله عز وجل صار عدوا له. طبعا هو مش هيجي يقول له ما تصليش ولا ما تصومش ولا، لكن مع إثقاله بالاحتياجات وتعطيله هتعتكف فين وتسيبنا؟ تروح العمرة ونحن نقعد مع مين؟ ويبدأ يعطلوه كل شوية عن كل شيء هو عاوز يعمله. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لكن لما هموا بالمعاقبة قال تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بهذا نصل إلى نهاية هذه اللقاءات من لقاءات صحيح السيرة النبوية، ونقف إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية وكتب لنا الاستكمال على بناء المجتمع المدني وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود ومع المشركين ومع غيرهم بعد ذلك، إلى أن نصل إلى رحيله صلى الله عليه وسلم عن الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.